بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله أن يقتضي بهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفل السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من انتبه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو ضرب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه. ولو تلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه. فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة، وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه. هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة عند أهل الاتحاد أو غلاة الصوفية أو الحلولية أو سميهم ما شئت، وعرفنا أن أكمل التوحيد وتوحيد الأنبياء والمرسلين، وأكمل منهم أو الذين كملوا التوحيد من أولئك هم أولو العزم من الرسل، وأكملهم الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فتوحيد الخليلين هو توحيد خاصة الخاصة، توحيد إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد خاصة الخاصة، الذي من تركه فهو أشبه السفهاء. ثم قال المؤلف والله تعالى: من كان له حس سليم وعقل يميز به، لا يحتاج إلى هذا الكلام الفارغ البتة، لا يحتاج إلى هذه الترهات ولا إلى كلام من سبق من الفلاسفة الإسلاميين وأرائهم وعقولهم ومنطقهم. وشيخ الإسلام له كلمة مشهورة في هذا، يقول: إن هذا المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. منطق أولئك وفلسفة أولئك لا يحتاج إليه الإنسان الذكي، فإن هذه أشياء رتبوها مقدمات، رتبوها بعضها على بعض ثم استخرجوا نتائج. هذه المقدمات وتلك النتائج الإنسان الذكي من السهل يعرفها بدون أن يدرس منطق أولئك وفلسفة هؤلاء. لذلك عدد من أهل العلم كابن الصلاح والنووي حرم دراسة علم المنطق، والنووي وابن الصلاح حرما، يعني حرم دراسة علم المنطق. لماذا؟ لأنه يوقع في الشبهات والحيرة، يوقع في الشبهات والحيرة. وكما يقول شيخ الإسلام: لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، لا ينتفع به الإنسان العقل ضعيف، تجيب له مقدمة كبرى وصغرى ووسائط قياسية تستخرج نتائج، صعب أن هو يسترسل معك. فالشيخ هنا يقول أن الإنسان الذي له عقل سليم وحس سليم لا يحتاج للاستدلال إلى أوضاع الكلام، يعني إلى ما رتبوه من مما أسموه براهين وعقليات ومقدمات، لا يحتاج إلى هذا. والجدل واصطلاحاتهم أو واصطلاحهم وطرقهم البتة، شوف البتة، يعني لا يحتاج إلى كلام هؤلاء البتة، بل يكفيه ما عندهم من الوحي المبين من الكتاب والسنة. بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه، يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، يقع بسبب هذه المقدمات شكوك وريبة، كما ذكرنا لكم عن الأبيات التي ذكرها قالها الرازي، وأبيات التي ذكرها الشيخ الثاني، وكلام الجويني وكلام الغزالي الذي ذكرناه في الدرس السابق. وهذا يقول: فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، إذا سلم قلب الموحد من الشكوك والاضطرابات وهذه الاضطرابات الباطلة. وما أسموه بعقليات وهي في الحقيقة حيرة، توقع في حيرة. كان أحدهم يظل طيلة الليل يضع الملحفة على وجهه ويقول بأن المحدث يحتاج إلى، والممكن يحتاج إلى واجب، وكذا يحتاج إلى كذا، حتى يطلع الفجر وما خرج لشيء ويسأل تلميذه عن التوحيد، فيقر له التلميذ فيقول له: احمد الله جل وعلا على هذه النعمة، احمد الله ان التوحيد مستقر في قلبك بدون هذه المقدمات والبراهين العقلية. يقول: احمد الله على هذا. واخرهم يقول: وانا لا اموت على دين العجائب. الجويني غيره يقولون: وأنا بأموت على دين عجائب ليس بور. وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد، والذي ادعوا أنه توحيد خاصة وخاصة الخاصة، توحيد خاصة الخاصة الذي شرحناه قبل الصلاة، إسقاط الحدث وإثبات القدم تكلمنا عليه بالتفصيل، ينتهي إلى الفناء الذي شمر إليه غالب الصوفية. وذكرنا لكم سابقا أن الثناء على ثلاثة أنواع: ثناء عن وجود السوى، وجود سوى الله جل وعلا وهذا هو مذهب الاتحادية، وفناء عن شهود السوى فلا يشهدون إلا الإرادة الكونية، وفناء عن عبادة السوى، عبادة السوى. وهذا الأخير هو معنى ما تكلمنا عليه في توحيد العبادة وما جاءت به الرسل، لكن بغير هذا اللفظ، لكن بغير هذا اللفظ، فإن النصوص لم تأتي بلفظ الفناء، النصوص الشرعية الوحي لم يأتي فيه لفظ الفناء. فهؤلاء يحومون ويدورون حول فناء الاتحادية، ومن وصل إلى هذا النوع من الفناء فقد وصل، فقد وصل وحقق توحيد خاصة الخاصة. يقول الشيخ: ولا شك أن النوع الثاني والثالث الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطير أو خطر يفضي إلى الاتحاد، يفضي إلى الاتحاد، يعني اتحاد الخالق بالمخلوق، اتحاد الخالق بالمخلوق، وهو أشد مما قالته النصارى، فإن النصارى خصوا الاتحاد بعيسى عليه السلام أو بعيسى وأمه أو بعيسى وأمه وروح القدس بالأقانيم الثلاثة، أما هؤلاء فقالوا بأنه يتحد بكل المحدثات وكل المبتدعات وكل المخلوقات، حتى قال ابن الفارض في تأييته المشهورة يقول: لها صلواتي، لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، يصلي عند الكعبة وهو يشهد أن الكعبة بتصلي له، يعني هو يصلي عند الكعبة والكعبة كمان بتصلي تصلي له، يعني هو بيصلي الكعبة وهي بتصلي. هذا من الحلول من الاتحاد. لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي. ويقول شيخ الزنديق بن عربي صاحب كتاب الفصوص وصاحب الفتوحات المكية: عقد الخلائق في الإله عقائدا، عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، يعني هو اعتقد كل حاجة، كل ما اعتقده كل الخلائق عنده عقيدته، لأن عنده كما قلنا لكم فيما قبل الصلاة أنهم ليس عندهم فرق بين الأمر والنهي، وإن حسن ولا الحسن قبيح، فكله صدر عن الإرادة الواحدة، الإرادة القديمة على ما فصلناه قبل الصلاة. عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت كل ما اعتقدوه، يعني من خير وشر، من شرك وإيمان. وقال أيضا ابن عربي، يعني بعض الأخوة يقول يعني يفرق، يعني يتفق هذه في الواقع ليست موجودة في كتب أهل العلم. ابن عربي هو الطائي، هذا الذي معنا هو الزنديق، يقال له ابن عربي وابن العربي، لأن الآل هذه يعني في الحقيقة ليست هي آل مميزة، يعني تقول العباس بن عبد المطلب أو عباس بن عبد المطلب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس، لكن لو واحد يعني دخل دماغه لابد أنه يمشي على هذا الضرب، لكن المقصود ليس في كتب أهل العلم هذا التفريق. ابن عربي المالكي معروف صاحب أحكام القرآن وغيره، وهذا الزنديق بن عربي الطائي الاتحادي المشهور قال ابن عربي: سر حيث شئت فإن الله تم وقل، سر يعني يمشي حيث شئت فإن الله تم وقل ما شئت فيه فإن الواسع الله، قل ما شئت لله سبحانه، أي شيء تقوله هيطلع صح، فإن الواسع الله يعني عنده وصور كل شيء صورة لله الحق، عنده كل شيء صورة لله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم أنه قال العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلم، إن قلت عبد فذاك ميت وإن قلت رب أن يكلم. فوضى، عندهم فوضى فكرية وعقائدية ضياع. لذلك الحافظ الذهبي عندما ترجم له في سير وذكر كتابه الخصوص قال إن لم يكن هذا كفر فليس في الدنيا كفر، إن لم يكن ما في هذا الكتاب كفر فخلاص مفيش كفر بعد كده. وعندما ترجم له في ميزان الاعتدال قال ولهم معارف أو علوم يزعمون أنها معارف، فوالله لأن يمشي الإنسان طيلة حياته خلف أذناب البقر خير لهم علومهم ومعارفهم. سير طول حياتك حق تحرث وتزرع وتمشي خلف أذناب البقر وتعبد الله جل وعلا على صفاء وعقيدة صافية نقية خير لك من علومهم وترهاتهم وخرافاتهم. تقول سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فإن الواسع الله تعالى الله عن إفكهم علوا كبيرا. فيقول الشيخ مؤلف الشارع وهذا الذي ادعوا أنه التوحيد ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، هو ضرب خطر أو خطير يفضي إلى الاتحاد، أنه اتحد الخالق بالمخلوق، وهو كما قلت أعظم مما قالته النصارى في اللاهوت والنسوت، اتحاد اللاهوت والنسوت يعني الإله بالإنسان، لأن النصارى خصوه بالأقانيم الثلاثة وأولئك جعلوه عاما. ثم يدخل في معترك آخر مع أحد رؤوس الكبار، وانظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، قال هذه الأبيات العجيبة التي حيرت الناس وأدعبت الشراح في شرحها. أبو إسماعيل الأنصاري الهروي قلت لكم بأنه جيد في توحيد الأسماء والصفات ورد على الجهمية والمعتزلة في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين وهو مطبوع، وكذلك له كتاب الفاروق. وقلت لكم بأنه في باب الأفعال جبري يمشي مع الجبرية في كلامه، وذكرت لكم بعض كلامه. وهنا الآن في هذا المعترك الذي معنا يزعم شيئا تقشعر له الأبدان، تقشعر له الأبدان. ومن قيم رحمه الله تعالى في المدارج في مواضع في شرح هذا الكلام حاول أن أخفف من منطقه، وفي أماكن أخرى في أول المدارج وفي آخره صرح بأن هذا الكلام باطل الذي سنذكره الآن. وشيخ الإسلام ذكر كلامه هذا في أماكن من منهج السنة في المجلد الخامس في صفحة 371، وتكلم عليه كلاما أيضا جيدا في هذا الموطن وفي مواطن أخرى في منهج السنة النبوية. ففي أيضا في فتاوى مجموعة فتاوى مجلد الرابع عشر صفحة 185، وقلت لكم في منهج السنة المجلد الخامس. وفي المدارج هذا الكلام موجود في المجلد الثالث صفحة 513 هو 13 إلى 518. وسأقرأ الآن كلام الهروي ونتأمل ما ذكره في الشراح وماذا يريد به لتعرفوا النعمة التي أنتم فيها، أنكم عرفتم وقفتم على المذهب السنة والجماعة من الوحيين خالصا رافيا نقيا بدون خرافات بدون ترعات بدون مشكلات. يقول العروي: ما وحد الواحد من واحد، ما وحد الواحد من واحد، يعني يقول إن الله جل وعلا لم يوحده أحد. قبل ما نشرح هذا الكلام، هذا الكلام إذا أحببنا نتجمل مع القائل فسنحاول أن نتكلم في بيان معنى لا أقول صحيحا ولكن يعني ليس داخلا في الكلام الأحدي دخولا كاملا أو تاما، يعني نحاول نشرحه كما شرحه بعض المشايخ من الشيخ صاحب الشيخ، يعني لأن الهروي كما قلنا رد على الجهمية والمعتزلة له جهود طيبة، فيحاول بعض أهل العلم يتلطف في تفسير كلامي وفي يعني الرد عليه. وسنرى عن شيخ الإسلام ابن القيم في بعض المواضع يعني ذكر كلامه وبين أن هذا الكلام باطل وأن هذا الكلام مضاد لكلام الأنبياء والرسل وأنه عين الاتحاد قول بالوحدة. فيقول هنا: ما وحد الواحد من واحدين، يعني فيش أحد، ليس هناك أحد، وحد الله جل وعلا على الوجه الصحيح، أو نقول إذا حبينا نتلطف على وجه الجمال: إذ كل من وحده جاحد، كل من وحد الله جل وعلا جاحد. سبحان الله، كيف هذا؟ كل من وحد الله جاحد. لماذا؟ يعني لماذا قال هذا الكلام؟ قال هذا لأن الذي وحد الله جل وعلا جعل له صفة وأوصاف فحصره تحت هذه الأوصاف، والصحيح أو الصواب عندهم عند الاتحادية أنه لا يوضع أو لا يحصر تحت وصف، أو لا يوصف بوصف ولا ينعت بنعم، فإن كل نعت نعته عندهم ليس صحيح. وإذا حبيت تلطف تقول: كل نعت نعته فليس بكامل، هذا النعت ناقص، كل وصف يصفه به الوصفون هو فوق ذلك الوصف. لكن عموما على كلام أهل الوحدة الذي والاتحاد الذي أخذوا هذا الكلام واستدلوا به: ما وحد الله عز وجل أحد، لأن كل من وحده جاهل، لأنه ينعته ويصفه بأوصاف، والرب جل وعلا لا ينحصر تحت هذه الأوصاف، لأن عندهم الوجود كله، ما في الوجود كله من الكلام كلامه نثره ونظامه، كل ما في الوجود من كلام نثر ونظم قبيح وحسن هو كلام الرب جل وعلا كما قال هذا قائله. يقول: توحيد من، نرجع مرة ثانية البيت الأول: ما وحد الواحد من واحد. طيب، ربنا جل وعلا قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأشهد الملائكة وذكر أن الملائكة شهدوا بالتوحيد وأن أولي العلم شهدوا بالتوحيد، فكيف يقال بأنه ما وحده أحد؟ ألا يكفي بعد توحيد الله جل وعلا ينفي توحيد الملائكة؟ الذين قرن الله عز وجل توحيده توحيدهم بتوحيده، وأولي العلم صرح بأن أولي العلم وحدوه وشهدوا له بالوحدانية. هذا مما يبين بطلان هذا الكلام الذي معنا، ما وحد الله من واحده، لا نقول لا، وحد نفسه ووحده الملائكة ملائكته ووحده الأنبياء والرسل، وهم أكمل الناس. يقول العلم كما شرحنا لكم يدخل فيها دخولا أوليا الرسل والأنبياء، ثم العلماء، ثم من بعده، ثم من بعده. ثم يقول توحيد من ينطق عن نعته، توحيد من ينعته ويصفه بنفسه، يعني الذي يصف الرب جل وعلا من عند نفسه بوصف ينعته ويصفه من عند نفسه، عارية، شيء مسترد، العارية التي تعطيها لغيرك تنتفع بها وهي ملك لك، فيقول ان هذا الوصف ملك لله جل وعلا، وهؤلاء تكلموا به، ثم يرجع ذلك إليه. عارية أبطلها الواحد، أبطلها الرب، لأنه يفني الجميع وسيرجع الجميع إليه وكل شيء سينتهي إليه. عارية أبطلها الواحد. ثم يقول توحيده إياه توحيده، يعني هو الذي وحد نفسه بنفسه، توحيد الله نفسي هو حقيقة التوحيد، توحيده إياه توحيده، يعني توحيد الله جل وعلا الحقيقي هو توحيده لنفسه. نقول نعم، توحيده لنفسه، وهو الذي علمه الأنبياء والرسل، وهو الذي أنزله في كتبه، وهو الذي أنزله في كتبه، فقد أنزل في كتبه وصفه، وأمر الناس أن يعتقدوا ما أنزله في كتبه من وصفه جل وعلا، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، في أفعاله، في ألوهيته، في تقديره، فأنزل ذلك كله في كتبه. نعم، يعني أصح توحيد وأحق توحيد هو توحيد الله جل وعلا نفسه، وهذا التوحيد علمه خلقه بأي شيء، بما أنزله في كتبه على أنبيائه ورسله. يقول توحيده إياه توحيده، يعني توحيده الحقيقي هو الذي وحد به نفسه، ونعت من ينعته لاحد، نعت غير الله الله الحاد عند هؤلاء، أن تصف، أن يصف أي أحد الرب جل وعلا بأي صفة، هذا الحال عندهم. عند الاتحادية لماذا الحال؟ لأنه يجعل هناك خالقا ومخلوقا، ولا يقول بالوحدة، فيجعلون موحد وموحد، أنت موحد والرب موحد، وهذا عندهم وغير الضلال، لأنه نفي للوحدة للتحالف. فلذلك يقول ونعت من ينعته لاحد لاحد. شيخ الإسلام يقول في هذه العبارة معنى هذا أنه هو الناطق بالتوحيد على لسان خطته، ليس الناطق والمخلوق كما يقوله النصارى بالمسيح، ليس الناطق والمخلوق، وإنما الناطق هو الرب جل وعلا على لسان خاصته، يعني خاصة خلقه الذين اختاروا من هذا التوحيد، لهذا النوع من التوحيد. ليس الناطق والمخلوق كما يقوله النصارى بالمسيح، إن اللاهوت تكلم بلسان الناسوت، وحقيقة هذا القول لا يكون إلا بأن يصير الرب والعبد شيئا واحدا، وهو الاتحاد. حقيقة هذا الكلام أن الرب جل وعلا هو الذي ينطق على لسان العبد لا يتم هذا إلا بالقول به الاتحاد والوحدة. هذا كلام شيخ الإسلام التيمية. ابن القيم في بعض الكلام تذكر فيها ابن القيم التفصيل، لكن ابن القيم في أحد المواقف في المدارج يقول كلمة جميلة، يقول في هذا الكلام الذي قاله الهروي ما وحد الواحد من واحدي، إن كان هذا الكلام حقا، إن كان هذا الكلام توحيدا وحقا فقد وحد الواحد. يعني لو كان هذا الكلام الهروي صح، الهروي لماذا يقول هذا الكلام؟ ليدلل على التوحيد الصحيح، وأن هذا التوحيد الذي يوحد به الناس ربهم غير صحيح. طيب إن كان هذا الكلام هو توحيد حقيقي فقد أبطلت كلامك، لأنك وحدت الله جل وعلا. تقول ما وحد الله أحدا، ما وحد الله الواحد من واحد. فإن كان ما تقوله توحيدا فقد وحد الواحد، يبقى ضد أو خلاف ما تقوله عنه. وإن لم يكن توحيدا فهو كلام باطل، وإن لم يكن هذا الكلام توحيدا فهو كلام باطل. هذه عبارة جميلة من ابن القيم. يقول ابن القيم في المدارج في تفسير هذه الأبيات، يعني ما وحد الله عز وجل أحد سواه، وكل من وحد الله فهو جاحد في حقيقة توحيده. أنا أقرأ عليكم كلام ابن القيم بالنص، لأن هذه الأبيات يذكرها الناس وهي خاضعة لأن تفكر بشتى التفاسير. يقول ابن القيم نص كلامي، يعني ما وحد الله عز وجل أحد سواه، وكل من وحد الله فهو جاحد لحقيقة توحيده. لماذا؟ فإن توحيده يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، أو انفراده، يعني إذا وحدت الله جل وعلا فإنك ستوحده على أنه واحد. يقول وتلك إثنينية، إثنينية يعني إثبات إثنين، موحد وموحد، إثنينية يعني إثبات إثنين، موحد وموحد. وهذا الذي لا يريده أصحاب الاتحاد الوحدة، لا يريدون هذه الإثنينية، لا يريدون شيء واحد بس، وهي اتحاد الخالق والمخلوق، الموحد والموحد. يقول تلك إثنينية ظاهرة بخلاف توحيده لنفسه، فإنه يكون هو الموحد وهو الموحد. إذا وحد نفسه فيكون هو الموحد وهو الموحد. والتوحيد صفته وكلامه القائم به، فما تم غير فلا إثنينية ولا تعدد. يعني عندهم التوحيد صحيح لم يكونش فيه اثنين، لا يكون الموحد والموحد واحد، وهذا لا يأتي إلا بالاتحاد. يقول وأيضا فمن وحده من الخلق، فمن وحده من الخلق فلا بد أن يصفه بصفة، يتكلم على كلمة الكل من وحده جاحد، من وحده من الخلق لا بد أن يصفه بصفة، وذلك يتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف، فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. وقوله توحيد من ينطق عن نعته عاريا، يعني توحيد الناطقين عنه عاريا، أبطلها الواحد يعني عارية مردودة، إشارة إلى أن توحيدهم عارية لا ملك لهم، بل الحق أعارهم إياها، كما يعير المعير متاعه لغيره ينتفع به ويكون ملكا للمعير لا للمستعير. يعني أعارك هذا الذي قلته في توحيده فهو عارية سترتد إليه. لماذا؟ متى؟ بإفناء الجميع. عندما يفني الجميع ولا يبقى أحد إلا هو جل وعلا فإنه سيرجع إليه هذا التوحيد أو هذا الوصف الذي وصفته به. يقول أبطلها الواحد أي الواحد المطلق من كل الوجوه من كل الوجوه وحدته تبطل هذه العارية وتردها إلى ملكها الحق. فإن الوحدة المطلقة من جميع الوجوه تنافي ملك الغيب لشيء من الأشياء، بل المالك لتلك العارية هو الواحد فقط. فلذلك أبطلت الوحدة هذه العارية. توحيده إياه توحيده أو توحيد يقول توحيده الحقيقي وتوحيده لنفسه بنفسه. توحيده الحقيقي توحيده لنفسه بنفسه من غير أثر للسوى، يعني سوى الله بوجه، بل لا سوى هناك، لا سوى، لا أحد سوى الله جل وعلا هناك. آخر شيء يقول ونعت من ينعته لاحد أي نعت الناعت له الحاد، وهو عدول عما يستحق من كمال التوحيد، فإنه أسند إلى نزاهة الحق ما لا يليق به إسناده. لماذا؟ فإن عين الأولية أنه الأول جل وعلا تأبى نطق الحدث المحدث اللي هو المخلوقات. إذا نطقت وتكلمت ووصفت فما أنت إلا محدث، شيء لم يكن قبل ذلك، فأنت مخلوق بعد عدم. فتأبى أولية الله جل وعلا نطق الحدث ومحض التوحيد، يأبى أن يكون للسوى أثر البتة، محض التوحيد يأبى أن يكون لسوى الله أثر. هذا كلام كما سمعتم وتعبتم في السماع، كلام لا فائدة تحته، وهو مصادم لما جاء به الأنبياء والمرسلون ونزلت به الكتب واعتقده الصديقون، يعني هو مخالف لما اعتقده الصديقون والصالحون على سائر الأزمنة ومنذ أن نزلت الرسالة. وكما قلت لكم نحن شرحنا هذا الكلام لكي تتضح معاني للطالب تفسيرا لكلام الشارح، وإلا فنحن في غنى عن تقرير هذه الأشياء. عندما نتكلم عن تقرير التوحيد والأدلة عليه كما فعلنا ونفعل في الدروس السابقة فإننا في غنى عن هذا الكلام الغث، ويكفينا ما كفى الصالحون وما كفى الأنبياء والرسل قبل ذلك، والوحي في كفاية لكل من أراد الهداية. ثم يقول وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا، هذا الإشكال هنا، لفظا محتملا جذبه به الاتحاد إليه، يعني أهل الاتحاد ألجأوه إلى هذا الكلام الذي استفادوا منه بعد ذلك، وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه، يعني الاتحاد الذي يقول بالاتحاد والوحدة يمشي خلف العربي والثاني يقول بأن هذا الكلام معه ومؤيد له وأن الهروي معه ويمشي معه في هذا الضرب الخطر. يقول الشارح الكلام الجميل ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق. لو سلك الألفاظ موجودة في الكتاب والسنة والتي لا إجمال فيها الواضحة التي ليس فيها احتمال، لأن قلنا لكم من قبل الألفاظ المجملة فيها دائما إشكال، فيها إشكال، ودائما إذا وجدت لفظا مجملا تطلب تفسيره وتطلب التفصيل فيه. فإن الذي أفسد الناس على مدار الأزمان الإجمال والإطلاق كما ذكر ابن القيم في اليمين الذي أفسد الناس على مدار الأزمان الإجمال والإطلاق. فينبغي لك أن تستكثر من المتكلم وتبتعد دائما عن الألفاظ المجملة. يعني كثير من الناس مثلا في كلك الناس مثلا ضيعة الناس ضيعة إزاي الناس ضيعة الناس دي ما تستاهلش الواحد مثلا يعمل لها كذا إطلاق. ما يصلح هذا الكلام إذا في شخص هناك شخص يعني أتعب في شيء معين بينك وبينه خلاف إشكال تتكلم بكلام محدد عن شيء محدد قضية محددة. لكن الإطلاقات هذه لابد طالب العلم يبتعد عنها وهذه مسألة مهمة جدا في الكلام. الأمر الثاني أن يبتعد عن الألفاظ غير الشرعية ويعتصم بالألفاظ الواردة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. كثير من الإشكالات دخلت على الناس لأنهم أتوا بألفاظ غير شرعية فحصل عند الناس نوع من التردد. مثل الآن يسمون مثلا الخمور ونحو ذلك مشروبات روحية يسمون مثلا العزف والغناء فن راقي أو فن أو رومانسي أو كلاسيكي أو نحو ذلك غذاء للروح. الألفاظ تجعل الإنسان لما يسمعها الإنسان العامي أو الإنسان غير المتعلم العلم الشرعي قد يفتن بها يقول لك يا أخي فيه إيه فيها غذاء للروح ده كوكب الشرق بتقول كذا كذا من هذا غذاء للروح إزاي أنت تضاد بكلام هؤلاء. فاستعمال هذه الألفاظ جعل الناس يقعون في تجاوزات كثيرة جدا. فدائما طلب العلم إذا حب أن يتكلم يستعمل الألفاظ الشرعية يسمونها لغة العلم. لغة العلم يعني الناس الآن تقول لك والله حرام عليك تعمل كذا. كلمة حرام عليك هذه كلمة كبيرة يعني تحريم أنتم تعرفونه درستموه بالأصول يكون شيء تعمل شيء عادي أو شيء مثلا مباح أو شيء خلاف الأولى أو شيء وشيخ هو مش مناسب هذه كلمة كبيرة حرام عليك تعمل كذا. يعني يحكم من هذا الفعل أنت آثم فيه وأنت معرض للعقوبة معرض للوعيد قد تكون بتعمل شيء عالي خالص. فطالب العلم يتجنب الألفاظ الغير شرعية ويلتزم بلغة العلم لغة الشريعة. الشيخ يقول هنا ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق مع أن المعنى الذي حام حوله يعني يرجع بقى للمعنى يتكلم الآن عن ضبط ضبط في إشكال في إجمال. طب المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا والثناء يعني لو كان المعنى من الثناء لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع إليه عليه لجأت الشريعة بالتنبيه عليه. فين في الشريعة كلمة الفناء أصلا في الوحي؟ هل في كتاب السنة كلمة الفناء؟ لنبه الشارع عليه ودع الناس إليه وبينه. فإن على الرسول البلاغ المبين. الرسول بين وبلغ كان يجب عليه أن يبين صلى الله عليه وسلم وقد بين. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة؟ أين قال الرسول هذا التوحيد ثابت بالقدم أو أين قال الرسول هذا التوحيد يثبت بالحقائق أو بإسقاط الحدث وإثبات القدم؟ أين قال الرسول هذا؟ عندكم الوحي المبين عندكم القرآن عندكم السنة آلاف الأحاديث هذه الشريعة أين قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ أين قال الرسول هذا أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟ يقول فهذه النقول والعقول حاضرة. هذه النقول النقل موجود النصوص موجودة والعقول حاضرة موجودة يلا هاتوا العلم. لكن هل هذا موجود؟ دون ذلك خرط الفساد. ليس هناك شيء نصوص لا يأمر بالفناء ولا يدل عليه فضلا على النصوص تنهى عما تكلموا عليه وتنهى الناس عن هذا العبث وهذا الغراء، وأن التوحيد هو عين الشرك الذي زعموه توحيدا بالاتحاد. التوحيد الذي هو عندهم الاتحاد أو الحلول هو عين الشرك. فأين قال رسول هذا؟ هذه العقول حاضرة، وهذه العقول حاضرة. يقول: فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ كلام الصحابة وكلام التابعين. فين نجد كلام الصحابة والتابعين؟ كما قلت لكم من قبل، أوسع الكتب في هذا كتاب اللالكائي، كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة الحافظ اللالكائي في 9 مجلدات، ويروي الأسانيد. وكذلك كتاب الإبانة الكبرى للإمام ابن بطة العقبري، يعني 7 مجلدات أو 8، مطبوع بطريقة مجزأة، أيضا يروي الأسانيد. ترى فيه كلام الصحابة وكلام التابعين والتابعين في الأسانيد واضحا. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ وهذا التقسيم هل جاء عن أحد منهم؟ ثم يبين الشيخ السبب في كلام هؤلاء في هذه المسألة، مسألة الفناء، وأنها بسبب كلمة واحدة وهي الغلو، وهي الغلو في الوصف. يقول: وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينه. وقلنا بأن هذا أشد من غلو النصارى، حيث إن النصارى خصوا هذا الاتحاد أو هذا الحلول بالأقانيم الثلاثة، وهؤلاء جعلوه في كل مخلوق. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر الحديث الذي رواه أبو داود وفي ضعف وقد يحسن: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، إلى آخر الحديث. فهذا سبب رئيس للترهات والشطحات التي وقع فيها أولئك. فهذا الصنف الأخير الذي تكلم عليه الشارح في شرح قول المؤلف أو المهدي رحمه الله تعالى الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. فرد على الفلاسفة، ورد على الآرائيين، ورد على الجهمية، ورد على المعتزلة، ورد على الأشاعرة، رد على هؤلاء الذين يقدمون العقل على النقل. ثم رد على الأخير الذي معنا الذين يقدمون الذوق والوجد على النقل أو على النقل. هذا البحث الذي كان معنا اليوم. وبهذا يكون انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من شرح هذه القطعة من كلام الماتن من كلام الطحاوي: إن الله واحد لا شريك له. ويكون هذا البحث قد انتهى، وإن شاء الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم نتكلم على قوله: ولا شيء مثله. نعم. ابن القيم هو هذا. قلت لكم هذا الكلام، يعني شيخ الإسلام العروي له ظهور طيبة كما قلت في توحيد الأسماء والصفات، وقلت لكم بأن كلامه يحتمل أن يشرح على كلا الطريقتين، لكن أهل الاتحاد والوحدة استدلوا بكلامه على ما أرادوا، وأنه يصلح دليلا لمعتقدهم. وكما قلت لكم من تلطف مع الهروي يعني فسره بتفصيل في تكلف في تكلف، لكن هناك بعض العبارات التي من الصعب جدا أن يعني تكلف يعني كل من وحده جاحده، كل من وحده جاحده، يعني إذا حبيت تتكلف فيها وتقول يعني تحتمل معنى إذا سبيه أو معنى صحيحة صعب جدا. يعني بعض العبارات قد تتأول فيها ما وحد الله بالوحيدي، يعني ما وحد الله التوحيد الكامل مثلا التام، إذ كل من وحده جاحده، يعني صعب ماذا تقول فيها. ثم يقول ونعت من ينعته لاحق، وصف من يصفه ملحد، كل من يصفه وصف هو ملحد، لاحد يعني ملحد. فهناك أشياء يعني قد تتكلم فيها، هناك أشياء صعبة تتكلم فيها. أنا كل حال إحنا ذكرنا من باب الحضر وشيخ الإسلام والهروي كما قلت لكم له كتابات جيدة في الرد على الجهمية والمعطلة، فذكرنا هذا فقط من باب الإرشاد والتنبيه، ونحن لا يعنينا هذا وإنما يعنينا ما جاء به الوحي المبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نسلم كثيرا مبارك وعظيم.